الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة باب التشهد، ووصلنا عند حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى، اقرأ.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم، هذا الحديث فيه كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وهو عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وقد اختلف في اسم أبيه أبي ليلى، فقيل يسار على الأصح المشهور، وقيل بلال، وقيل غير ذلك. وأبوه أبو ليلى صحابي، لم يروى عنه غير ابنه عبد الرحمن، هذا لم يروي عنه غير ابنه عبد الرحمن هذا. وجده الأعلى مالك ابن أوس الأنصاري الأوسي، ولد لست بقيم من خلافة عمر رضي الله عنه. وذكر الذهبي أنه ولد في خلافة الصديق رضي الله عنه أو قبل ذلك. وقد روى عن أبيه وعمر وعثمان وعلي وعدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وروى عنه ابنه عيسى ابن وابن ابنه عبد الله ابن عيسى والشعبي وعمر ابن مرة وآخرون. قال عنه الحافظ الذهبي الإمام العلامة الحافظ، مات سنة 83 رحمه الله تعالى. وهذا الحديث قال: لقيني، أي قابلني. وقد روي أن ذلك في أثناء طوافه بالبيت كعب بن عجرة، وهو كعب بن عجرة ابن أمية القضاعي حليف الأنصار، شهد غزوة الحديبية ونزلت فيه قصة الفدية كما سيأتي معنا إن شاء الله في الحج. وقد أخرج ابن سعد بسند جيد أن يده قطعت في إحدى الغزوات، سكن الكوفة ثم مات في المدينة سنة 51 عن 75 سنة رضي الله عنه. قال: ألا، وألا هذه أيها الإخوة، ألا بتخفيف اللام أداة عرض، وهو الطلب برفق. أهدي من الإهداء، أي أبذل لك هدية، عطية أتحفك بها. والهدية ما يتقرب به إلى المهدي، المهدى إليه توددا وإكراما. وأكثر ما تستعمل في المأكول والمشروب والملبوس ونحوها، وقد استعملت في المنافع أو المسائل العلمية كما هنا، يعني هدية وتكون إيش؟ فائدة علمية. كلام: إن النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام، يعني هذا الكلام إضمار تقديره. فقال عبد الرحمن: نعم. فقال كعب: إن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا تقديره. خرج، أي ظهر. وقد جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري أن هذا حين أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في منزل سعد بن عبادة رضي الله عنه، فسألوه عن ذلك كما يعني رواه مسلم، يعني عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. قال علمنا، يعني علمنا، والعلم ضد الجهل، أي عرفنا كيف نسلم عليك، كيف السلام عليك في التشهد، وهي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك. سؤال عن كيفية الصلاة عليه، وكان هذا منهم بعد نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال قولوا، أمر إرشاد وتعليم، اللهم صل على محمد، أي اثني عليه بالذكر الجميل في الملأ الأعلى. وهذا أحسن ما قيل في معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قاله أبو يعلى وذكره عنه البخاري في صحيحه. وعلى آل محمد، أي من تحرم عليهم الصدقة، وقيل أتباعه على دينه، ويدخل فيهم دخولا أوليا أتباعه من قرابته، لأنهم آل، يعني آل من جهتين، من أتباعه ومن قرابته، من جهة الاتباع ومن جهة القرابة. وقيل ذريته وأزواجه خاصة، وذكر ابن القيم أن الأول هو الأصح، ويليها الثالث والثاني ضعيف، يعني أزواجه وخاص، يعني في ذريته وأزواجه خاصة، هذا قول ضعيف، والقول الأول أقوى، أنه ماذا؟ أتباعه على دينه، ويكون في ذلك قرابته، يكون قرابته بالاتباع وبدينه. كما صليت على آل إبراهيم، الكاف هنا كما يعني للتشبيه، وهذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم، لكن يرد عليه القاعدة البلاغية، وهي أن المشبه به أقوى من المشبه، وهنا بالعكس، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم وآله أفضل من إبراهيم وآله، وقد أجاب العلماء على ذلك بأجوبة كثيرة، أوصلها الحافظ إلى 10 يعني في فتح الباري، وقد ذكرها قبله ابن القيم وزيف أكثرها، ثم قال والأحسن منه أن يقال هو صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، فإبراهيم أبوه، فكأنه سئل يعني للرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة مرتين، مرة باعتبار الخصوص ومرة باعتبار العموم. والأحسن أن تكون الكاف للتعليل، وما مصدرية، أي كصلاتك على آل إبراهيم، ومنه قوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم، والمعنى كما أنعمت على بالصلاة على آل إبراهيم فأنعم بالصلاة على محمد وآل محمد، فهو من باب التوسل إلى الله تعالى بنعمه السابقة على نعمه المطلوبة. ومجيء الكاف للتعليل مقرر في كتب النحو، وقد ذكر الحافظ هذا المعنى. قال إنك حميد مجيد، الجملة تعليلية، وحميد فعيل بمعنى فاعل أو مفعول، فعلى الأول بمعنى حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره، وعلى الثاني بمعنى محمود، فيحمد عز وجل لما له من صفات الكمال وجزيل الإفضال. مجيد فعيل بمعنى فاعل أي ماجد، والمجد كمال العظمة والسلطان. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، وهذا فعل دعاء، ف فهو دعاء بإنزال البركة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله. كما باركت، ومرت معنا البركة، يقال فيه يعني كما باركت، كما باركت يقال فيه ما سبق في كما صليت، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إيش؟ نعم، كما يعني كقولنا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أي البركة التي أنزلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم. إنك حميد مجيد، وحميد مجيد تقدم معنا كمال العظمة والسلطان لله عز وجل. وهذا يعني الإنسان يتوسل إلى الله ويثني على الله عز وجل، وهذا يعني فيه كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وقد ورد في ذلك أحاديث اشتملت على صيغ متنوعة، فإن أمكن للمصلي يأتي بهذه الصيغة وينوع في صلاته فيأتي بهذه الصفة تارة وبغيرها تارة أخرى فهذا أفضل، لما ذكر العلماء يعني أن الإنسان ينوع إذا كانت، وهذه قاعدة في العبادات الواردة على وجه متعدد كماذا؟ أدعية الاستفتاح أحسنت وغيرها من الأمور، إذا نوع في السجود والركوع بالأدعية الواردة، مرة يذكر هذا ومرة يذكر هذا، وفي يعني هذا أن الإنسان يستحضر ما يقول، فإذا اعتاد على نوع واحد من الدعاء فقد يكون يعني لا يستحضره، وإن اقتصر على صيغة واحدة فلا بأس، لكن على المسلم أن يتقيد بالوارد دون زيادة ونقصان. وهذا الحديث فيه أن أفضل صفة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه صلى الله عليه وسلم دون ما أحدثه المحدثون بعده من الصوفية وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه إلا الأكمل والأشرف. واستدل بهذا الحديث من قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير لقوله قولوا اللهم صل على محمد، وهذا أمر والأمر للوجوب. والقول الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب بعد التشهد بل هي سنة، واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم في بيان التشهد وفي آخره قال فليتخير من المسألة ما شاء. ولو كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد واجبة علمهم إياها ولم يتركهم حتى يسألوا عنها، لأن هذا موضع تعليم وبيان، وموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان الواجب. وفيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لورود الأمر بها كما في الآية الكريمة، واعتناء الصحابة رضي الله عنهم بالسؤال عن صفاته، عن صفتها. وفيه الابتداء بالتعليم من غير طلب المتعلم لذلك، وفيه استحباب ابتداء العالم أصحابه بالعلم باستفتاح كلام يحملهم على أخذه بالقبول والقناعة به، يعني يأتي بالمسائل دون أن يسألوه، طيب هذا بلطف ولين. فيه أن تقديم ذكر الشيء في كتاب الله تعالى لا يوجب تقديمه في العمل، فإن الله تعالى قدم الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على السلام، والسلام مقدم في العمل إجماعا، وهذا يدل والله أعلم على أن الواو تقتضي مطلق الجمع لا الترتيب. صلوا عليه وسلموا، يعني المقصود ماذا؟ اجمعوا بين الصلاة والسلام، لا أن أقول ابتدئوا بالصلاة ثم السلام، واضح؟ قد يقول قال لماذا بالتشهد يأتي السلام ثم الصلاة والله قدم، نقول الواو هنا ماذا؟ للجمع، أمر بالجمع لا بالترتيب. كأن تقول أعطي محمدا وخالدا هذا المال. طيب لو أعطى خالد ثم أعطى محمد نفذ الأمر صحيح، لكن هذا يكون ولا يفهم إنسان يقول لا لابد أن أعطي هذا ثم هذا، هذا يعني يقتضي أن يجمع بينهما لا الترتيب، وهذا في اللغة. وفيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة والسلام عليه، وأن الهدية قد تكون في المسائل العلمية التي يهديها العالم لطالبه أو الزميل لزميله. وقد تحدث ابن القيم عن مراتب الجود العشرة، وذكر أن الجود بالعلم وبذله لمن هو أهل له من أعلى المراتب، وأن الجود بالعلم أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال، والعلم يبقى والمال يفنى. وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذة ألا ينفع به بخيلا أبدا. طيب اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ المسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه.
نعم، هذا الحديث فيه ما يستعاذ منه في الصلاة، يدعو أي يدعو الله، وكان ذلك في الصلاة كما في حديث عائشة رضي الله عنها، واللهم إلى آخره، يعني بيان لما يدعو به. واللهم قلنا أصلها ماذا؟ يا الله، فحذفت الياء حرف النداء وعوض عنه بالميم، فقدم لفظ الجلالة الله على النداء، وأبدل هذا الياء وضع مكان الميم، وقيل الميم للجمع للعظمة للتعظيم. ومن عذاب القبر، هنا يستعيذ بالله من هذه الأمور. عذاب القبر يعني النكال والعقوبة، وأصل القبر مدفن الميت، والمراد به هنا ما هو أعم من ذلك، وهو ما بين الموت وقيام الساعة، وإن لم يدفن الميت كالذي يحترق ويكون رمادا أو تأكله السباع ونحو ذلك. واضح؟ يعني ليس المقصود فقط المدفون، المقصود كل ميت، ما يحصل بين الحياة قبل قيام الساعة وتسمى حياة ماذا؟ البرزخ. والمراد بعذاب القبر ما يحصل للميت في قبره من ألم النكال مما يحصل للبدن والروح معا، والروح قد تتصل بالبدن وقد تنفصل عنه. ومن عذاب القبر أي ألم نكاله لكوف القبر والنار، يعني ومن عذاب النار، من عذاب النار يعني كذلك ألم النار ونكالها. والنار معروفة، والاستعاذة من عذابها متضمن الدعاء بتيسير أسباب النجاة منها. فإذا قلت استعذت من النار كأنك كذلك يتضمن هذا دعائك ماذا؟ الأسباب النجاة من النار. واضح؟ إذا أنت سألت الله الجنة فتضمن دعائك ماذا؟ أسباب دخول الجنة. ومن فتنة المحيا والممات، والفتنة الامتحان والابتلاء، والمحيا والممات أي الحياة والموت، ويحتمل زمان، يعني زمان ذلك، لأن ما كان يعني يحتمل الحياة والممات يعني زمان ذلك، لأن ما كان معتل العين يعني من الفعل معتل العين من الثلاثي قد يأتي منه المصدر والزمان، والمكان بلفظ واحد. وفتنة المحيا ما يعرض للإنسان في حال الحياة من فتنة ومن يعني يفتتن في حال حياته، ابتلاء وشبهات ويلتبس عليه بهذه الشهوات الحق والباطل، شبهات الحق والباطل، أو بالشهوات التي ينهمك بسببها في حب الدنيا والتعلق بها، حتى يكون ذلك سببا في زيغه وضلاله وانهماكه في الملذات. وأما فتنة الممات ففيها قولان: الأول ما يكون عند الموت ساعة الاحتضار، وأضيفت إلى الموت لقربها منه، ونص عليها وإن كان من فتنة المحيا أو فتنة الحياة، لأن في آخر الحياة قال الممات لأنها قريبة عند الموت، لعظيم خطرها، حيث إن الشيطان يكون أحرص على إغواء بني آدم في تلك الساعة الحرجة، لأنها ختامة يعني خاتمة الحياة، عليها مدار سعادته أو شقائه. والقول الثاني أن المراد بفتنة الممات ما يحصل للميت بعد موته، حين يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه، وعلى ذلك مدار تنعيم الميت في قبره أو تعذيبه. وهذه ومن فتنة المسيح الدجال. والمراد بفتنة المسيح الدجال صده الناس عن شرع الله تعالى بما يأتي به من أسباب الفتنة، وخصها بالذكر، وإن كانت من فتنة المحيا لأنها أعظم فتنة على وجه الأرض، كما ورد عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. والمسيح الدجال رجل أعور يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية، مكتوب بين عينيه كفراء يعني كافر أو كفر أي كافر، يقرأها المؤمن وإن لم يكن قارئا، ويسمي مسيحا، وسمي مسيحا لأنه ممسوح العين أو لأنه يمسح الأرض بسيره فيها، وسمي دجالا لكثرة دجله، فهي صيغة مبالغة، والدجال الكذاب، والتمويه يعني الكذاب والذي يموه على الناس. قد وردت الأخبار الصحيحة بخروجه في آخر الزمان من ناحية المشرق، وخروجه من إشراط الساعة العظمى أو العظام، نسأل الله أن يعيذنا ويعصمنا منها. وقال: إذا تشهد أحدكم، أي قرأ التشهد وهو التحيات إلى آخره، والمراد به التشهد الأخير، كما في رواية عند مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع. ولأن التشهد الأول مبني على التخفيف كما ذكر الفقهاء، فليستعذ بالله من أربع، يعني يطلب العوذ، وأصله العوذ والعياذ، الالتجاء والاعتصام، من أربع يعني استعيذ. وفي رواية: استعيذوا بالله من خمس، فذكرها. وهذا على اعتبار المحيا والممات اثنتين. وفي حديث الباب واحدة، يعني إذا فرقهم أصبحت خمسة. يقول: اللهم أني أعوذ بك، هذه الجملة بيان لما يستعيذ منه، فهي من التفصيل بعد الإجمال، من عذاب جهنم كذلك، النار العظيمة البعيدة القعر، ولفظ جهنم من أسماء النار. وهذه الاستعاذة تشمل الاستعاذة من الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم، من الكفر والمعاصي والاستعاذة من العقوبة والنكال، نسأل الله السلامة. وهذا الحديث أيها الإخوة أن المصلي مأمور بالاستعاذة بالله تعالى من هذه الأربع في التشهد الأخير من كل صلاة، يعني فرضا ونفلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الأربع وأمر الأمة بها، فاجتمع فيها القول والفعل، اجتمع فيها القول والفعل، أمر بها وصنع ذلك. والأمر بالدعاء بالاستعاذة منها في الصلاة دليل، يعني دليل العناية بها. فإن وقاية العبد منها سبب للفلاح في الدنيا والآخرة، فإنها أمور عظيمة يشتد البلاء ويعظم الخطر في وقوعها، ولأن أكثرها أمور إيمانية غيبية، يعني فلذلك يكررها الإنسان في كل صلاة يدعو بها. في إثبات عذاب القبر وأنه حق يجب الإيمان به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب السلف الأمة وإمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، يحصل للروح والبدن، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. وهذا فيه إثبات عذاب النار، وفيه عظم فتنة المحيا، وذلك من شبهة يلتبس فيها الحق بالباطل، أو شهوة يتبع فيها الإنسان هواه فيضل ويهلك. وفيه عظم فتنة الممات التي تكون عند الموت أو بعده، وفيه إثبات خروج الدجال هو عظم فتنته، وهي أعظم فتنة منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، وما من نبي إلا أنذر أمته الدجال. وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على تعليمهم وما ينفعهم وما يكون سببا في نجاتهم من الفتنة والعذاب. نقف هنا، هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.